بالمحبة ضربنا سنن تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك مصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. فهذا لقاء خاص بقراءة بعض الأحاديث الواردة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وكنت كما ذكرت آنفا نتحدث في باب القدر في اللقاء الماضي، وهو ضمن الأبواب التي أدخلها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى تحت كتاب عنون له بقوله كتاب السنة. ووقفت على حديث طويل في اللقاء الماضي أحببت أن أبدأ به في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. وفيه يقول الإمام أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر، وقيل يعمر بفتح الميم، قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله لنا عبد الله بن عمرو داخلا في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر والأمر أنف. فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق، فلبثت ثلاثا، ثم قال: يا عمر، هل تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينه أو أمر دينه. هذا حديث عظيم أخرجه أيضا الإمام مسلم في صحيحه، بل افتتح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى كتابه الصحيح بهذا الحديث العظيم، وحق له ذلك، فهو حديث مهم من الأحاديث التي بيّنت أحكام الإسلام وقواعد الدين والملة بصورة عامة، كما أخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه، والبخاري رحمه الله تبارك وتعالى أخرج نحو هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح في كتاب التفسير. أبدأ بعد ذلك في بيان كلمات هذا الحديث والفوائد التي نستنبطها منه، وقد سبق أنني قلت الآن بأنه حديث عظيم فيه بيان لأركان الإسلام وقواعده. الإسلام بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي سأله جبريل فيه، سأله عن الإسلام، سأله عن الإيمان، سأله عن الإحسان، هذا هو الدين كله، هذا هو الدين كله. هذا الحديث يرويه لنا الإمام أبو داود رحمه الله عن عبيد الله بن معاذ يقول: حدثنا أبي، حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر كما سبق القول، قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. إذن الحديث هنا أو الكلام يبين زمنا مهما للغاية. كان أول من تكلم في القدر بالبصرة، مدينة البصرة بالعراق، معبد الجهني. هذا الرجل معروف بفساد معتقده، وقد أساء القول في القدر، إلى جانب أنه أيضا كان ينفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، وله طامات وطمات، وعنده مخالفات عقدية كثيرة. من هذه المسألة، وأنا سأختصر على الحديث الذي أتكلم عنه الآن وأنا أتحدث عن باب القدر، والحديث الذي نحتاج إليه من شاهد أيضا يتعلق بالقدر، غير أنني سأبين ما اشتملت عليه هذه الكلمات المباركات، سواء كانت من قصة يذكرها لنا الآن يحيى بن يعمر، أو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من كلام حق وصدق بعد ذلك. يقول يحيى بن يعمر: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري رضي الله تعالى عنه. يقول: خرجت، يعني يفهم من هذا الكلام أن الاثنين كانا يقيمان بالبصرة، وجاء معبد الجهني يفسد في الاعتقاد ويتحدث في ركن من أركان الإيمان بالإبطال. هؤلاء القوم يحبون الشرع، يحبون الإسلام، أصحاب عقيدة صحيحة، يريدون أن يخدموا هذا الدين، فرغبوا أن يسألوا أحدا من الكبار، من الأئمة، من الأعلام، من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقول: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. أو هنا للشك، هو نسي، يا ترى لما خرج إلى بلاد الجزيرة العربية من العراق، من البصرة، هل كان في هذا الوقت يقصدان الحج أو العمرة؟ فقال: حاجين أو معتمرين. فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. حميد بن عبد الرحمن، يحيى بن يعمر رضي الله تعالى عن الجميع، يقول: احنا خرجنا قاصدين ان نسأل، ان نتعلم، ان نعرف الحقيقة. لمعرفة الحقيقة عند الانسان اذا كان لا يعرف وجه الصواب تماما، او اذا جد جديد في مسألة مخالفة للشرع، الموقف ماذا يكون؟ نحن نود ان نتعلم، نتعلم. هنا يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن يقولان لنا أنهم خرجوا وقالوا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في المدينة النبوية، وانطلق الكثير منهم إلى القرى والأمصار فاتحين دعاة إلى الله تبارك وتعالى. والزمن الذي كان فيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان في أخريات عصره وعهده، كان انقرض كثير من الصحابة، ولكن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهما أيضا يرغبان أن يتلقى الواحد منهم العلم على يد إمام من الأئمة وليس بعد الصحابة أئمة في عهدهم. هم خرجوا قالوا يا ليتنا نجد أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هنا في وقفة أو لفتة إن إحنا يجب أن نتعلم العلم من الأكابر، يجب أن نسعى وأن نجري وأن نجلس تحت أقدام أهل العلم. ندل جماعة خرجوا من البصرة في مثل هذا الزمن الذي يشق الانتقال فيه، لأن المواصلات وقتئذ لم تكن إلا حمارا أو بعيرا، ومع كل ذلك يقطعان هذه المسافة الطويلة ويتمنى الواحد منهم أن يلتقي بإمام من الأئمة، بصحابي تلقى من نبي هذه الأمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقولان يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني هم نظروا إلى الأعلى، رغم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا قد في هذا الوقت تناقص عددهم وقل، ولكنهم يرغبون في أن يلتقوا بالبقية الصالحة، بمن تلقى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كبار التابعين في ذاك الوقت في المدينة، ولكنهم الرغبة والهمة عالية. نجد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لماذا؟ قال: فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. إذن أول وقفة عندنا هنا أن احنا نتعلم العلم من الأكابر، تكون عندنا همة عليه كده، نسعى للعلماء، نجتهد في أن نلتقي بالأئمة الأعلام لنتلقى العلم على أيديهم. قال: فوفق الله لنا عبد الله بن عمرو داخلا في المسجد. الله أكبر، ما أعظمها من كلمة جميلة. شوف الإسناد لله عز وجل. الناس اليوم في أعمالهم يقول لك: أنا قابلت فلان صدفة، أنا لقيت فلان في الطريق، دون أن يسند الأمر لله عز وجل، والأمور كلها تجري بقدر الله تبارك وتعالى. الأمور كلها تجري بقدر الله. هؤلاء أيضا من أهل الخير والعلم والفضل، تعلموا على الصحابة وهم الآن سائرون إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ليتعلما منه، فيقول: فوفق الله لنا. يعني أن الذي جعلهم يلتقون بعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه إنما هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وفق الله يعني يهيئ لنا أن نقابل وأن نلتقي بهذا الصحابي الجليل، ألا وهو عبد الله بن عمرو بن الخطاب رضي الله تعالى عنه داخلا في المسجد. يعني هم ذهبوا ووصلوا إلى المدينة النبوية يرغبون أن يسألوا أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدوا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه داخلا في المسجد. حقيقة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد اشتهر عنه شدة التثبت والتحري في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أترككم الآن في فاصل قصير إن شاء الله، ثم نعود لمتابعة هذا الأمر. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وقفت عند كلمة يسيرة عن الصحابي الجليل أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا الإمام العلم الحبر الورع الزاهد التقي النقي رضي الله عنه. عرف عنه أنه كان شديد التمسك بالسنة. حقيقة يعني أين نحن من هؤلاء؟ كان يتحرى عمل النبي عليه الصلاة والسلام ويسعى في تطبيقه بشدة وقوة رضي الله تعالى عنه. يقول الحديث: فوفق الله لنا عبد الله بن عمرو داخلا في المسجد قال: فاكتنفته أنا وصاحبي. اكتنفت يعني أحطنا به. وفي بعض روايات هذا الحديث: أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره. وده يبين إن هما يعني إما تحدثا معه مباشرة عندما لقياه وهو داخل إلى المسجد فأصبح واحد منهم عن يمينه والآخر عن يساره، وإذا أيضا جلس معه أحاطوا به ليستفيدوا من علمه وليسألاه عما صدر عندهم في البصرة. يقول يعني في الحقيقة يحيى بن يعمر رضي الله تعالى عنه يذكر عن نفسه شيئا، هنا يقول: فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. يقول: أنا ظننت، وربما يعني غلب الظن أن هذا سيكون عنده، أن صاحبي اللي هو حميد بن عبد الرحمن سيكل الكلام إلي. حقيقة في قراءتي لتراجم هؤلاء يعني قيل بأن يحيى بن يعمر رضي الله تعالى عنه أبلغ في الفصاحة والبيان وأكثر قدرة عن التعبير عما يريد، أو أن هذا هو ظنه كما ذكر، وكلاهما في المخاطبة والمحادثة ربما على درجة واحدة، أو أن كل واحد منهما يمكنه أن يوصل المطلوب. يعني دلوقتي هو كل واحد منهم عايز يوصل رسالة لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كل واحد من قادر على أن يوصل الرسالة وأن يقوم مقام الآخر. غير أن أحد بن يعمر رضي الله عنه يقول: ظننت أن صاحبي ألا وهو حميد بن عبد الرحمن سيكل الكلام إلي، يعني أنا الذي سأتكلم، وأنه سيسكت. لما ظن ذلك بدأ هو يخاطب عبد الله بن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت: أبا عبد الرحمن. أبا على حذف حرف النداء يا، يعني يا أبا عبد الرحمن. وأبو عبد الرحمن هذه كنيته عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وده في أدب في التعامل. يعني هنا يحيى بن يعمر رضي الله تعالى عنه لم يقل: يا عبد الله هناك كذا وكذا وكذا، لا، وإنما يتأدب في الخطاب ويترقق ويخاطب من أمامه، وهو يعني أحد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيكنيه. والكنية فيها لون من ألوان التكريم والتعظيم والتشريف للمكنى. قال: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. بيقولوا في جماعة عندنا ظهروا وهم موجودون معنا، وهؤلاء يعرفون القرآن ويقرؤون القرآن. قال: يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يتطلبون أو يطلبون العلم ويتتبعونه. هؤلاء الناس أيضا ليسوا يعني جهال أو ما عرفوا بذلك، أو يعني جلسوا في بيوتهم وما تعلموا، وإنما يقرؤون القرآن ويطلبون مجالس العلم. قال: يتقفرون، والتقفر هو تتبع أثر الشيء، يعني يتتبعون العلم، يتتبعون العلماء، يتتبعون الكتب، يتتبعون الأحاديث وما إلى ذلك. قال: يتقفرون العلم، يزعمون ألا قدر والأمر أنف. يزعمون ألا قدر، يعني أنه لم يسبق لله تبارك وتعالى علم بأعمال العباد، وأن الله تبارك وتعالى لم يشأ ولم يرد ما العباد فاعلون. هذا معنى لا قدر، نفي للقدر الذي هو ركن من أركان الإسلام. ووضح ذلك عندما قال: والأمر أنف، يعني مستأنف، لا يعلمه الله تبارك وتعالى إلا بعد حدوثه أو وقوعه. هم هنا الآن بيذكروا في الحقيقة مصيبة وقعت بالأمة الإسلامية. هؤلاء قوم يعرفون شيئا من العلم، يقرؤون القرآن، يطلبون مثلا الحديث مع قراءتي من القرآن، ومع ذلك يزعمون ألا قدر وهو ركن من أركان الإيمان. حقيقة يعني يحيى بن يعمر هنا رضي الله تعالى عنه يريد أيضا أن يعطي لأبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إشارة إلى أن هؤلاء يكذبون وإن كانوا يطلبون العلم، لأنه قال يزعمون، والزعم كما هو مشهور عند العرب مطية الكذب. يعني كلمة الزعم دي تدخل في العبارات اللي يعني المتحدث فيها أو يغلب على الظن أنه كاذب، وزعم هؤلاء باطل. يزعمون ألا قدر، يعني هذا فيه نفي للقدر، والأمر أنف يعني مستأنف، لا يعلمه الله تبارك وتعالى إلا بعد حدوثه. حقيقة هذه جريمة في حق رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه، وقد ظهرت في أخريات عهد الصحابة، في عهد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. نفي علم الله السابق للأشياء قبل وجودها، من يعلم العلم ويتعلمه ويعرف أن هذا لا يليق ويتنافى مع كمال الله تبارك وتعالى وقدرته، كفر مخرج من الملة والعياذ بالله تعالى. العلم صفة ثابتة لله عز وجل، بل إن علماء الاعتقاد يقولون هي من الصفات الذاتية الثابتة لرب البرية، ومعنى من الصفات الذاتية يعني أنها ملازمة للذات أزلا وأبدا، لا تنفك عن الله ولا يتصور انفكاكها عن الله تبارك وتعالى. والعلم نقيضه الجهل، وهل يمكن أن يثبت عاقل مؤمن يعرف ويدري ما يقول هذا لله تبارك وتعالى؟ هؤلاء نفوا علم الله عز وجل السابق للأشياء قبل وجودها، رغم أن الله عز وجل أثبت العلم لنفسه في آيات كثيرة من القرآن الكريم، آيات الدالة على العلم في الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة كثيرة للغاية. بل اسم الله العليم ورد ذكره في كثير من آيات القرآن الكريم ليثبت أن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه يتصف بصفة العلم، وسمى نفسه بالعليم سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن هؤلاء لما ينفوا هذا بينفوا شيء موجود قائم بالله تبارك وتعالى منصوص عليه في القرآن الكريم والسنة النبوية، وعكس ما نفوا عن الله لا يليق بجلال الله تبارك وتعالى. الحقيقة يعني معتقد هؤلاء باطل للغاية، وإحنا بنحمد الله عز وجل، إحنا نحمد الله تبارك وتعالى أن هذه الفرقة أو هذه الطائفة انقرضت، كما أخبر بذلك الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وقد ذكر هذا السبكي في طبقاته في ترجمة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. يعني مع منتصف القرن الثاني الهجري لم يبق لهذه الطائفة وجود، غير أن بعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام ونسب هذا إلى بعض أشخاص من المعتزلة أنهم يقولون بأن علم الله علم جملي، جمل على سبيل الجملة، يعني أن الله تعالى لا يعرف جزئيات وتفاصيل الأمور إلا بعد وقوعه، وعلم الله عز وجل للأشياء علم يقوم على الإجمال دون التفصيل. ذكر هذا في بعض كتب الفرق التي تحدثت عن هذه الفرق وعن أقوالهم، ولكني كما ذكرت نحمد الله على أنه لا يوجد مسلم اليوم فيما أعلم ينكر صفة العلم لله عز وجل، وهي ثابتة لرب العالمين سبحانه. من الذي أفادنا أنهم أنكروا هذه الصفة؟ قول يحيى بن يعمر هنا أن هؤلاء يقولون أو يزعمون ألا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف، لا يعلمه الله تبارك وتعالى إلا بعد وقوعه. ماذا قال لهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما؟ مباشرة قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. هذه الجملة تحتاج إلى أن نقف عندها. ما أجملها من عبارة قالها هذا الصحابي الحبر العلم الإمام رضي الله تعالى عنه. أول أمر نستفيده من هذه العبارة هي البراءة من المخالفين لأهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد وأصول الدين. البراءة، أعيدها مرة أخرى، البراءة للمخالفين لأهل السنة والجماعة في أصول الدين والاعتقاد، يجب أن نتبرأ منهم. لو جاء إنسان بالنسبة للأحكام للأصول للعقائد، لو أن إنسانا أنكر شيئا من مسائل الاعتقاد أو اعترض عليها أو حاربها، يجب علينا أن نتبرأ منه، لأن هذا هو صنيع هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. مباشرة أعلن براءته من هؤلاء، قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. إذن أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث أن الخلاف وأن مسائل أصول الدين، قواعد الإيمان، أصول الإيمان، لا ينبغي أن يتهاون المرء فيها بحال، ولا بد من الوقوف أمام الطاعنين عليها أو الخارجين عليها أو المنكرين لشيء منها، لابد من الوقوف بقوة وحزم وتصدي لكل من يتصدى أو يسقط أو يعترض أو ينال من أصول الدين وقواعده من أركان الإسلام أو أركان الإيمان. هذه النهاردة بنسمع الخطوط الحمراء دايما، يقول لك يعني الخط الأحمر ده لا تتجاوزه، أو هذا شيء خط أحمر يمكن، لا، هذه فوق كل خط أحمر. أصول الدين، قواعد الملة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، يجب الحفاظ عليها والغيرة عليها. بل إن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن خرج وأتيا إلى مدينة، إلى المدينة النبوية، وتمنيا أن يلتقي بصحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ليسألانه عن هذا الأمر، غيرة على أصول الدين وأصول الإيمان. ثم يقابلهم رجل فقيه في الدين، صحابي جليل، قلت قبل قليل عرف باشتهاره، اشتهر عنه حرصه الشديد على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أول شيء فعله بعد ما سمع الكلمة دي، أيضا غيرة شديدة على العقيدة، مباشرة قبل أن يجيب، قبل أن يتحدث، يعلن البراءة. نستفيد من ذلك أنه لابد من البراءة من المخالفين، من أعداء الملة والدين. كل من يأتي بقول يخالف فيه أصلا من أصول الإيمان، من أصول الدين، من أصول الاعتقاد، تجب البراءة منه. فيش مداهنة في هذه المسألة، دي خطوط كما قلت أكثر من حمراء. ده بخلاف مسائل الأحكام العملية. يعني لو أن إنسانا أخطأ في مسألة عملية في الأحكام أو خالف في شيء من الأحكام، هذا يعلم، وإن قبل فالحمد لله، إن لم يقبل فينكر عليه ويتبرأ. إن كان لا يريد الإسلام وبعيد عن الدين ويخالف ما بعث به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن الخلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ننضبط، والناس عندهم مسوغات في مثل هذا الخلاف. أما مسائل أصول الدين لمسائل محسومة، الحق فيها واحد لا يتعدد، والمصيب فيها واحد لا يتعدد، والصراط المستقيم صراط واحد لا يتعدد، ولا بد أن نعرف ذلك. أصول الدين دي لا يعترض عليه ولا ينكر شيء منه بحال من الأحوال، ومن فعل فلا بد من البراءة منه. طبعا بعد إقامة الحجة عليه، قد يكون جاهل، قد يكون هذا جاهل فيعلم، ولكن هؤلاء القوم في بيئة إيمانية. ده بلاد العراق، البصرة، وبغداد فيها الأئمة الأكابر العلماء، وإحنا لسه في أخريات عهد الصحابة، وحال الناس على الحق لم يتغيروا بعد ولم يبدلوا. فهؤلاء أدخلوا على الدين ما ليس منه في أصول الاعتقاد، مخالفين للميراث الذي تركه وورثه لأمته النبي الأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك المسألة كانت محتاجة وقفة من عبد الله بن عمر، وحق له أن يقف هذه الوقفة، وقفة قوية جدا، ألا وهي البراءة ممن يذكرون ذلك أو يدينون لله عز وجل بهذا المعتقد. قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. لا أريد أن أقف طويلا عند قضية الولاء والبراء، وإن كانت تستحق، لأنني أتكلم في مسألة القدر، وهذه مسألة قد يأتي لها حديث إن شاء الله تعالى. لابد أن نوالي أهل الإيمان، وأن نعادي أهل الكفر والشرك والبغي والطغيان، وأن نتبرأ منهم. هذا دين. خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه، قال: إنني براء مما تعبدون، وهو ابنه، ومع كل ذلك تبرأ من أبيه لما كان على الشرك والكفر. ولذلك يجب على كل مسلم أن يعرف هذا المعتقد للبراء من الشرك والمشركين والكفر والكافرين. لا مداهنة، لا نصرة، لا ولاية لهؤلاء بحال من الأحوال. وإن كان هناك فرق بين النهي عن الموالاة ووجوب البراءة والمعاداة، فرق بين ذلك وبين التعامل مع الناس بالحق والعدل والإحسان والبر والقسط ممن لم يقاتل أهل الإسلام أو يقف صدا منيعا ضد الدعوة الإسلامية المباركة وهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر. اللي يحلف به عبد الله بن عمر من؟ الله تبارك وتعالى. ده عبد الله بن عمر هذا صحابي تربى في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا صاحب عقيدة صحيحة، لا يحلف إلا بالله، وهو يعلم يقينا أن نفسه بيد الله تبارك وتعالى جل في علاه. ويقول هنا: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، ولا يحلف عبد الله بن عمر إلا بربه سبحانه وتعالى ومولاه. احنا كنا قبل قليل في يعني برنامج الفتاوى نحذر، وما زلنا نحذر من الحلف بالطلاق، لأنه حلف بغير الله. وفي الصحيح الحديث عمر بن الخطاب والد عبد الله: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يجوز الحلف بغير الله أبدا. بل في أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي رواية: فقد كفر وأشرك. والمراد بالشرك والكفر هنا الشرك الأصغر والكفر الأصغر، مش الشرك المخرج من الملة. حتى لا يسمعني أحد من الآن ويقول: والله يا جماعة بيقولوا على اللي بيحلفوا بغير الله بيقولوا أنهم كفر ومشركين. لا، أقول هذه كبيرة من الكبائر، والكفر والشرك ألفاظ شرعية تنقسم إلى أكبر وأصغر، فمن حلف بغير الله فقد وقع في الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الإيه؟ من الملة. الشاهد، ولا بد أن نحن نقف عند كلمات هذا الحديث وقول عبد الله هنا رضي الله تعالى عنه: والذي يحلف به عبد الله بن عمر وهو لا يحلف إلا بربه سبحانه وتعالى ومولاه. ما بأي شيء يحلف عبد الله بن عمر؟ يقول إيه؟ قال: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. انتبهوا معي، إذن المسألة خطيرة جدا. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي.
بركة الشيخ، حد نسأله.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من معناها اللي يمسس أعزك الله كلب، بمعنى ينقص له قرتين من عمله، هل هذا صحيح أم لا؟
أعيدي تاني السؤال كده لو سمحت بتفصيل. لو
من يمسسه أعزك الله كلب، فهذا ينقص من عمله قرتين.
من اقتنى قلب يعني كلبا.
طيب، صحيح أم لا؟
طيب، حاضر.
وسؤال ثاني.
نعم، تفضلي.
بتقول مثلا تدعي لأحد وتقول بجاه القرآن الكريم، هل هذا يعني يجوز أم لا؟
لا تقول بجاه كذا،
بجاه القرآن الكريم مثلا.
طيب حاضر
السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب وكيف أقول يا إخواني، المخالفة في المسائل العقدية خطيرة للغاية. ثم اعلموا أن هذا القول نتعلم منه أن لو أن الإنسان فعل جبالا من الحسنات ومعتقده فاسد، أو أبطل ركنا من أركان الإسلام أو الإيمان، لا يقبل الله تبارك وتعالى منه مهما فعل. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما تبرأ من هؤلاء أقسم يمينا بالله عز وجل، وهو صادق في هذا اليمين لأنه إمام عالم يعرف ما يقول رضي الله عنه. عبد الله بن عمر يقسم على أي شيء؟ يقول لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا، يعني مثل جبل أحد ذهب، فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. جبل أحد، وده سبق معانا الحديث في بعض روايات الحديث ذكرت أيضا مثل هذا. جبل أحد معلوم جبل في المدينة النبوية المباركة، وهو جبل ضخم عظيم للغاية سواء كان في الطول أو في العلو والارتفاع. فعبد الله بن عمر هنا يقول إيه؟ يقول لو أن لواحد من هؤلاء ممن ينكرون القدر ويذهبون أو يزعمون أن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، لو أن واحد من هؤلاء بهذا المعتقد أنفق مثل هذا الجبل الضخم ذهبا في سبيل الله. طيب مع اتصال. السلام عليكم. أم علاء تفضلي.
جزاك الله خيرا يا شيخنا.
الله يبارك فيك.
الله يكرمك.
تفضلي.
ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا موسى قال في كتابه العزيز: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نزل المحسنين. صدق الله العظيم. فلماذا سيدنا موسى عليه السلام لم يكن فصيح اللسان وكان يستخدم أخوه هارون وطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يرسل أخاه هارون لأنه فصيح اللسان؟ وكمان كانت قوة سيدنا موسى في قبضة يده بحيث أنه ضرب نفسا بوردة واحدة فقتله. فهل كان بني إسرائيل لا يفهمون مثلا إلا بالضرب والعنف معه؟ كمان حضرتك، هل الله سبحانه وتعالى غضب على سيدنا موسى عندما ألقى بألواح التوراة من يده وعاقبه على ذلك؟ وهل سامحه مثلا لأنه مثلا حتى هل ممكن لأي إنسان أن يلقي بالمصحف من يده حتى لو كان غاضبا في نصرة الله؟ وجزاك الله خيرا وربنا يخليك لنا يا رب وعزة المسلمين بيه.
آمين. جزاكم الله خير. الأخ أشرف السلام عليكم.
الله بركاته فنس.
يا مرحبا.
مع حضرتك كل سنة وانت طيب.
وانت طيب.
سيادتك أنا أشرف عبد الرحمن محافظة المنيا فنس.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
ربنا بعد عنك المرض ده، أنا دي 15 سنة تعبان ومحدش الدكاترة من مصر أو صوت. وكل اللي أروح له يكتب لي كورتيزونات يا فنس، كورتيزونات. وقاعد أنا وأم ست كبيرة هي اللي بتخدمني. ومش لاقي حل في موضوع يا فنس. فيعني كرم رب العالمين إن كرمني بيكم أنتوا. أنتوا أهل الرحمة.
بس. طيب حاضر.
تعذر يا اخويا، ربنا يخليك ليا
يا رب يا رب.
انا اشرف من محافظه المنيا مركز الغرفه.
طيب حاضر. طيب اعود الى ما انا بصدد الحديث عنه واقول لو ان الانسان مثل جبل احد ذهب، أولا أتساءل هل يتصور ذلك؟ أمر لا يتصور، مش ممكن يكون لأحد مثل جبل أحد ذهب، على فرض أن هذا الذهب وجد عند رجل بهذا الحجم وبهذه الكمية مثل جبل أحد ذهب عنده، هل يمكن أن ينفقه كله في سبيل الله؟ أمر أيضا يحتاج إلى نظر. وعلى فرض هذا كلام معنى كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأنا أحلله كلمة كلمة وأشرحه. على فرض لو أن لواحد من هؤلاء كجبل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله عز وجل ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لأن المسألة مسألة صعبة جدا، مسألة ليست يعني كلاما سهلا ميسورا أو يمكن أن يتجاوز عنه، لدى المسألة في غاية من الدقة، إما أن تقبل وإما أن ترد فلا تقبل والعياذ بالله تعالى. إما أن تكون مؤمنا صادق الإيمان مسلما بجميع أركان الدين، وإما أن لا يكون الأمر كذلك. أعيد وأكرر القول يا إخواني، أصول الإيمان، قواعد الملة والدين، أصول الاعتقاد يجب الاهتمام بها والتسليم بها وعدم الاختلاف فيها. إذا اختلف الناس في قضايا عملية أو ما تعرف بالمسائل الاجتهادية فأصول الدين يجب أن يسلم بها جميعا. فرق اللي خالفت في أصول الدين على خطر عظيم، قدرية الأولى تبرأ منهم عبد الله بن عمر وأخرجوهم من الملة وحكموا بكفرهم. وأنا قلت القدرية الأولى وأعني ما أقول، قدرية الأولى اللي هم أنكروا علم الله السابق للأشياء وأنكروا أيضا خلق الله لأفعال العباد، فبدعة القدرية الأولى. وأنا أذكر بهذا الكلام وإلا فقد قلته آنفا في بداية الحلقات قبل فترة، قدرية الأولى جمعوا بين بدعتين خطيرتين. الأولى إنكار سبق علم الله عز وجل للأشياء وإنكار خلق الله لأفعال العباد. طائفة دي والفرقة دي انقرضت كما قلت ولم يبق لها وجود من منتصف القرن الثاني الهجري، ولكن البدعة الثانية تبنتها القدرية اللي هم المعتزلة، ألا وهي إنكار خلق الله لأفعال العباد. وأنا سبق أن تكلمت حول هذا الموضوع. الشاهد مسائل الاعتقاد لابد من التسليم لها. الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في خطر عظيم، يجب أن يرجعوا إلى الحق وأن ينهجوا منهج الحق وأن يتعلموا عقيدة أهل السنة وأهل السنة والجماعة. كفانا شتاتا وضياعا. إن الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة والتي ابتدعت في دين الله وأدخلت على العقيدة الإسلامية ما ليس منها، هؤلاء في خطر عظيم للغاية. وبالتالي أقولها بصوت عال واضح وصريح دون مجاملة لأحد ولا نجاهل في دين الله عز وجل، لا بد من العودة إلى منهج أهل السنة والجماعة، إلى عقيدة السلف الصالح. لا بد للتسليم المطلق لكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا كانت هناك مساحة لاختلاف في قضايا عملية أو أحكام اجتهادية فليست هناك مساحة بحال من الأحوال في أصول الدين ولا قواعد الملة المقررة في كتاب الله وهدي رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإلا فلو فعل الإنسان أعمال البر والخير من هنا ومن هناك وظل حياته دائما أبدا، ظل رجلا معطاءا في أبواب مختلفة من أبواب الخير والبر والإحسان والمعروف، وهو فاسد الاعتقاد منكر لأصل من أصول الإيمان والدين، فلا يقبل الله تبارك وتعالى منه، لأنه يستحيل أن يكون عند رجل كأحد ذهب، كيف يحفظه؟ لا يمكن بحال. ثم إذا وجد فرضا هل سينفقه في كله في سبيل الله؟ أيضا هذا بعيد وغريب. وبالتالي فمن أنكر شيئا من أصول الملة والدين لا يقبل الله منه حتى ولو أتى بحسنات أمثال الجبال. هذا عبد الله بن عمر إمام صحابي يقول هذا الكلام ليس من عندي، بل يقسم بالله على هذا، يقول هو الذي يقول والذي يحلف به عبد الله بن عمر، ويعني ربه ومولاه، لأنه كما قلت لا يقسم إلا بالله. لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، يعني يسلم بقدر الله عز وجل، وأن الأمور تجري بتقدير رب العالمين، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تبارك وتعالى سبق في علمه كل ما يكون على ظهر هذه الأرض، وأن الله تبارك وتعالى كتب في هذا في كتاب هو في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن الله تبارك وتعالى أراد وشاء ما العباد فاعلون، وأنه سبحانه وحده هو الخالق لجميع أعمال العباد. دي قضية الإيمان بالقضاء والقدر فيها خلل عند بعض الناس، نعلمهم. بعض الناس قد يكون عندهم جهل بهذه القضايا، نعلمهم، نحن لا نكفرهم ولكن نقول جهل يعلم. بس احذر يا عبد الله أن ترك الأصل من أصول الإيمان أو الدين، واعلم أن الله لا يقبل منك حتى ولو أتيت بحسنات كأمثال الجبال وأنت فاسد الاعتقاد. ومن هنا الناس ربما يتحدثون، والله أنتم ما عندكوش إلا مسائل الاعتقاد، ما تهتمون إلا بالتوحيد، لا تتكلمون إلا في العقيدة، مسكين مسائل القبورية وغير ذلك. هذا ديني أخوان، نحن نرد الناس إلى الأصل الأول، نحن نرغب في الناس أن يحققوا العبودية الكاملة لله تبارك وتعالى، أن يصححوا معتقدهم في الذات الإلهية. اللي يطعن على الذات الإلهية ويصف الله بالجهل هذا رجل يكون من أهل الإيمان؟ حاشا ربي وكلا. إنما يقوم في قلوبنا من معرفة قدر الله عز وجل وعظمته من خلال ما تعلمناه من أسماء الحسنى وصفاته العلى تجعلنا نقول الله أعلى وأعظم وأجل، سبحانه وتعالى جل في علاه الذات الإلهية. يعني بعض الناس وللأسف الشديد يتطاولون على الذات، حسابهم عند الله عز وجل. هنا تقدير عظيم جدا من عبد الله بن عمر بن الخطاب: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم بعد ذلك يسوق هذا الحديث العظيم. ثم قال دمين عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: حدثني عمر بن الخطاب. من عمر بن الخطاب؟ والد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: بين أصلها بينما حذفت منها الميم، نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عبد الله بن عمر بن الخطاب بيروي عن أبيه، يقول أبي عمر بن الخطاب يقول: احنا كنا في يوم من الأيام كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاهد الحالة والحادث وهو اللي بيروي الحديث، بيقول إن الرجل اللي خرج علينا ده له صفة، إن هو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. ده أمر في الحقيقة لا يستغرب أن يكون هناك رجل قد اتصف أو قامت به هذه الصفات، إن هو يكون ثيابه بيضاء بل بياضها شديد، وشعره أسود بل شديد سواد الشعر. أمر لا يستغرب، يوجد في الناس من هو كذلك. إنما الأمر يستغرب متى؟ يستغرب عندما نسمع الجملة الآتية: قال لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه. يبقى ده يعني كانه أمر متناقض، لأنه كونه يكون شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر ولا يظهر عليه أثر السفر أمر غريب. ليه؟ لأن المسافر لا شك أن ثيابه تتعرض للاتساخ وعدم النقاء، بل إن وجه المسافر تعلوه أو يعلوه الغبار وغير ذلك، بل ربما ترى فيه شحوبة وجه أو لون من ألوان الإرهاق أو ما إلى هذا. ده مع هذه الشدة في بياض الثياب وسواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. طب ما يمكن مقيم ويعرفه؟ قال لك لا نعرفه. كون الصحابة لا يعرفوه معناه أنه هو رجل غريب، وكونه رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر يستفاد من ذلك أنه ليس بغريب، لأنه لو كان غريبا لظهرت عليه علامات وأمارات السفر. والحقيقة هم لا يعرفونه حقا، ولكن كان مين الرجل ده اللي طلع عليهم؟ هو جبريل صلوات الله وسلامه عليه. جبريل هو الذي أتى في صورة رجل، يعني يمكن للملك أن يتشكل؟ نعم، الملائكة يتشكلون، ولكن الملك لا يتشكل إلا بقدرة الله عز وجل، يعني هو في نفسه لا يستطيع أن يفعل إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى منه ذلك. فجبريل عليه السلام جاء إلى هؤلاء الصحابة في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه في صورة رجل، وهذه صفته، شديد سواد، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فجاء في صورة إيه؟ جاء في صورة رجل، وهو ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، أقف عند هذه العبارة الجميلة، ألا وهي تشكيل تشكل الملائكة وإتيانهم في صور مختلفة، كما حدث هنا لجبريل رضي الله تعالى عنه، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. وأعد إخواني إن شاء الله تعالى ممن سألوا في هذه الحلقة أن أجيبهم في حلقتي إن شاء الله تعالى سنن أبي داود في اللقاء القادم عن أسئلتهم حتى يتابعوننا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا، سنن أضاءت بالمحبة دربنا.